حجر، نفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال في كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام رضي الله عنكم: باب دعوى الدم والقسامة. عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين، فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه؟ قالوا: والله ما قتلناه. فأقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، يريد السن. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب. فكتب إليهم في ذلك، فكتبوا: إنا والله ما قتلناه. فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا. قال: فيحلف لكم يهود. قالوا: ليسوا مسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم 100 ناقة. قال سهل: فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. متفق عليه. وعن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية. أخرجه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تقتل عمارا الفئة الباغية. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: هل تدري يا ابن أم عبد كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: لا يجهز على جريحها، ولا يقتل أسيرها، ولا يطلب هاربها، ولا يقسم فيئها، ولا يقسم فيئها. رواه البزار والحاكم وصححه، فوهم لأن في إسناده كوثر بن حكيم وهو متروك. وصح عن علي من طرق نحوه موقوفا، أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم. وعن عرفجة بن شريح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه. أخرجه مسلم.
اللهم صل وسلم على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. امتداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته العظمى، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المجتبى المختار صاحب المقام الأسمى، وعلى آله الأطهار وأصحابه الكرماء، ومن سار في سبيلهم قدما قدما، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين القادة العظماء وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر لنا المؤلف رحمه الله تعالى أحاديث متعلقة بدعوى الدم والقسامة، أي دعوى حصول القتل من أحد في مقتول، فيدعي أولياء المقتول أنه حصل القتل من فلان بعينه أو من جماعة معينة، وعند وجود اللوث، ومعنى اللوث القرينة والعلامة التي تدل ويغلب بها الظن أن الذي حصل على المقتول من قبل فلان أو من قبل الجماعة الفلانية، فإذا وجد هذا اللوث كان حجة لأولياء المقتول لرمي أهل اللوث بالقتل. فتأتي فيه القسامة وهي حلف 50 يمينا، ويقال على القسامة يطلقها أكثر أهل اللغة على الجماعة الحالفين، ويعني بها الفقهاء الأيمان نفسها، الأيمان التي يقسم بها هي القسامة. القسامة الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم، أو على المدعى عليهم الدم. فهي عند أهل اللغة اسم للقوم الذين يقسمون، عند الفقهاء اسم للأيمان التي تقسم ويحلف بها. وذكر لنا حديث سهل بن أبي حزم رضي الله عنه عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل محيصة بن مسعود خرج إلى خيبر من جهد أصابهم، وذلك أن الأحوال السائدة المادية في ذلك الرعيل كان يغلب على الكثير منهم الجوع وقلة ذات اليد، فهم في صبر ومصابرة ارتفعت بذلك درجاتهم رضي الله تعالى عنهم. وهؤلاء خرج إلى خيبر من جهد أصابهم، يطعمون شيئا من تمر خيبر ويتزودون به، فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل من قبل يهود وطرح في عين، فجاء إلى اليهود قال أنتم والله قتلتموه، قال والله ما قتلنا. فأقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل أخوه عبد الله بن سهل، فذهب محيصة يتكلم قال رسول الله كبر كبر، يريد يعني ابدأ بالكلام أكبركم. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم يعني يسلموا الدية، وإما أن يأذنوا بحرب. كتب إليهم في ذلك، كتبوا إنا والله ما قتلناه. قال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل أتحلفون تستحقون دم صاحبكم، تحلفون أيمان أنهم قتلوه؟ فأبوا ذلك، قالوا لا، أبوا أن يحلفوا خشية وحيطة وحذرا منهم أن يكون قتله بسبب آخر ليس بيد هؤلاء، وإن كان اللوث موجود. فبذلك أرادوا الاحتياط لأنهم هابوا أن يقسموا أن يحلفوا، فقال لهم صلى الله عليه وسلم تحلف لكم يهود، يحلفون لكم أنهم ما هم الذين قتلوا ولا علموا قاتلا، وتسقط عنهم الدية. فقالوا يا رسول الله ليسوا مسلمين، يعني ما عندهم من الهيبة للحق تبارك وتعالى ما يمنعهم من أن يحلفوا على الكذب. ربما حلفوا على الكذب فما رضوا يحلفوهم التي هي القسامة فيها إقرار صلى الله عليه وسلم القسامة ولا أن يقبلوا حلف يهود فلئلا يهدر الدم حل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر والمشكلة ولم يخاطب اليهود بدية لأنهم لم يرجع إليهم اليمين فيحلفوا فلم يقبل أولياء المقتول منهم حلف فوداه من عنده من بيت المال وأعطاهم الدية لئلا يهدر دمه حلا للمشكلة وترك أولئك. إذن من قتل له قتيل بين قوم ودعا عليهم لا يستحق الدية إلا إن أقسم أولياء المقتول 50 يمين أما على رجل بعينه فإن لم يكن حلف القوم المدعى عليهم 50 يمينا أنهم ما قتلوه ولا عرفوا لو قاتل فتسقط الدية عنهم وإلا وجب عليهم أن يسلموا الدية بل في مذهب مالك وكذلك الإمام أحمد إذا حلفوا أولياء المقتول على القتل عمدا عنوانا يلزم القصاص أيضا يمكن يقتص منهم. وقال الآخرون لا إنما تثبت القسامة الدية ولا تثبت القصاص. وجاءنا في هذا الحديث أن امتنع المدعون من قسم الأيمان من قسم الأيمان من الحلف بالأيمان ثم لم يقبلوا أيمان اليهود يكونوا غير مسلمين فودى صلى الله عليه وسلم من بيت المال. وجاء في البخاري أن نفرا من كبراء قوم انطلقوا إلى خيبر في الأدب المفرد عن سهل ورافع بن خديج أنهما حدثان عبد الله بن سهل ومحيصة هذا من المسمين الذين خرجوا إلى خيبر محيصة ويقال فيه محيصة وأخوه حويصة تستحقون دم صاحبكم فهذا الشاهد في قول تستحقون دم صاحبكم أي بالحلف والأيمان ففيه إثبات صحة القسامة وعليها جماهير العلماء ولا تثبت بمجرد دعوى القتل على المدعى عليه من دون شبهة وعلامة ولوث وهو كذلك يقول وكذلك يقول والذين أثبتوا صحة القسامة وهم جماهير العلماء إلا ما يذكر عن الأوزاعي وداود. بعد ذلك يبدأ بيمين المدعي يحلف 50 يمين يقسم 50 منكم على الرجل منهم فيبدأ فيها بيمين المدعي مع أن عامة القضايا في الحكم البينة على المدعي واليمين على من أنكر ولكن هذا يختلف الباب وحده باب القسامة فيبدأ بيمين المدعي كما قال مالك والشافعي وأحمد وتتوزع الأيمان قيل على قدر الميراث كل واحد ويجبر الكسر والقول الثاني كل واحد منهم يحلف 50 يمينا فإذا لم يحلف المدعي ردت إلى المدعى عليه فحلف 50 يمينا على نفي القتل فإن كان المدعى عليهم جماعة توزع الأيمان عليهم على عدد رؤوسهم إن كانوا 50 كل واحد يحلف يمين واحدة وإن كانوا 25 كل واحد يحلف يمينين وهكذا وإن كانوا 10 كل واحد يحلف 5 أيمان حتى تصير الأيمان 50 يمين وقال أبو حنيفة يبدأ في الأيمان بالمدعى عليه إذا وجد قتيل في محله. قالوا فيختار الإمام 50 رجل من صلح أهله ويحلفهم على أنهم ما قتلوه ولا عرفوا له قاتل. طيب وفي قوله تستحقون دم صاحبكم إشارة إلى ما مال إليه أهل المذهب أنه يصدق عليه القصاص وأن يصح القصاص. وقال الشافعية إنما يثبت فقط به الدية ولا يكون قصاص. وكذلك الحنفية. لكن سمعت عند المالكية أنهم إذا حلفوا على أن القتل كان بعمد وعدوان فيستحقون القصاص أيضا. إذن علمنا أن مذهب الجمهور أن القسامة مشروعة وكانت موجودة في الجاهلية وحصلت في أيام أبي طالب. وأن واحد من بني هاشم كان استاجر بعض الأفخاذ الأخرى من قريش وبينما يمشي وياه في على بعض معه بعض الجمال وأمر بعقل الجمال وعقل الجمال وجد واحد بلا عقال. قال وين عقال هذا؟ فقال اني ما رأيت. فرماه بعصا او بحجر فأدى ذلك الى قتله. مر الرجل فقال له يا فلان انت تفد الموسم يعني الحج؟ قال له قد افد. قال اذا وفدت فنادي يا قريش فسيجيبونك. قل يا بني هاشم فسيجيبون. أقول لهم أين أبو طالب؟ فقل له إن فلان بن فلان يقول إن فلان بن فلان قتله في عقال على عقال قتل. أما مات المقتول. وجاء هذا الذي رماه وقتل وسأله عنه أبو طالب قال أين فلان؟ قال أنه مرض وأحسنت إليه ومرضته ثم توليت دفنه بنفسي. فقال له أبو طالب كان حري بذلك منك يعني تقوم معه. فلما كان وقت الموسم جاء الرجل ونادى هذاك حج وقال يا معشر قريش. وقالوا هذه قريش. قال يا بني هاشم. قالوا هؤلاء بني هاشم. قال أبو طالب. قالوا هذا أبو طالب. قال إن فلان بن فلان قال لي إن فلانا قتله في عقال. فاستدعاه بعدين أبو طالب وقال له إنك قتلت صاحبنا فإما أن تحلف وإما أقسام أيمان 50 حلفا وإما أن تؤدي الدية لصاحبنا. فأرسل ذهب إلى قومه وقال لهم أبو طالب يقول كذا وكذا صدر الحكم. فكان هذا من القسامة في الجاهلية. فلما جاء صلى الله عليه وسلم أقر ذلك. فالجمهور على أن القسامة مشروعة يثبت بها الدية ويثبت بها القصاص عند بعض الأئمة إذا كانت الدعوة على العمد والعدوان أن القتل كان بعمد وعدوان كما سمعنا. الله. وهنا يأتي الحلف بواسطة اللوثي والعلامة التي يغلب بها الظن مع أن أصل الحلف ما يأتي إلا على ما علم قطعا وشاهده الإنسان حسا فما كيف يقسموه على أولياء الدم ولم يشاهدوا القاتل بل يكون في بلد نحو ذلك ثم شرعت لصيانة الدماء وعدم إهدارها. قال ما ندري من قتله وتنتهي المسألة. فإذا يشير أيضا إلى شيء من هذا ما وقع في قصة البقرة، وذلك أن ابن أخي الرجل الثري الشايب استبطأ موت وهو يريد أن يرثه، فقتله وحمله إلى تحت ديار قبيلة أخرى منهم وحطوا تحت ديارهم، فوجد مقتول فقالوا أنتم قتلتموه، وجاء يدعي عليهم أنهم قتلوه، ورفعوا القضية إلى سيدنا موسى، وسيدنا موسى سأل ربه فأوحى إليه قل لهم يذبحوا بقرة وصلحوا ما هي وما لونها في طريقة في قصتهم المعروفة حتى ذبحوها وما كادوا يفعلون، فوصف الله لهم بقرة لولد صالح كان برا بوالدته، حتى اتفقوا معهم على أن يكون ثمن البقرة أن يحشوا له جلدها ذهبا. وقال النبي لو أنهم قال لما قالوا ذبح بقرة ذبحوا هي بقرة لكفاهم، لكن قالوا ودع ربك بيننا ما هي إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، ففعلوا ما دم قالوا دع ربك ما لونها إيش لونها خذوا أي لون واذبحوا، لكن هكذا طبيعة بعض الناس عقولهم. قال أصاف شددوا فشدد الله عليهم، قال إن بقرة لا ذلول تزيل الأرض مسلمة لا شيء فيها لون واحد، يقول الآن يذبح من أول جاءكم بالحق، فذبحوها ما كانوا يفعلون. قال له الله اضربوا الميت بعضو من أعضاء البقرة، ضربوا الميت قام الميت بإذن الله تعالى، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته، من قتلك هذا ولد أخويا من شان مستعجل على الارث، وكذب على ذلك وحطوا القتيل تحت ديارهم من شان يتهمون، فرجع حرم من الارث وقيم عليه الحد وخسر الدنيا والاخره، ذلك هو الخسران المبين. فلاجل حفظ الدماء وصيانتها وعدم اداره جاء مشروعيه هذه القسامه واقرارها، فلا بد من أن يكون هناك لواث، وأن يكون المدعى عليه مكلف، وأن يكون المدعي كذلك مكلف، وأن يكون المدعى عليه معين. أما البلاد من طوائف مختلفة وقبل يقول حد من البلاد، وعش حد من البلاد نمسك لك من بتعينه، عدد معين الناس مخصوصين هم بلاد كبيرة، وقول واحد من البلاد هذا لابد منهم منين، فلا لابد أحد منهم، واحد منهم نمسك لك منهم من طرف نمسك لك خلق الله والبلاد كلها، فما يتأتى لابد يكون معين، وإلا ما تأتي فيه القسامة. ومن الشرط أن لا تتناقض دعوى المدعي، فإذا جاءوا أولياء القتيل يقولون نقول له ذولا الفلان تناقضوا في دعواهم، وكذلك لابد أن يكون أولياء القتيل ذكورا مكلفين، ويوصف القتل هل هو بخطأ أو بعمد وما إلى ذلك، ويكون موجود بالقتيل أثر القتل، يكون موجود أثر قتل بالقتيل كيف يدعون. وهكذا اشترط بعض الفقهاء يكون بالقتيل أثر من جراحة أو ضرب أو خنق وما إلى ذلك، وقال الشافعية والحنابلة أنه إذا كان القتل فجأة وقام القرينة والبين الوث على أنه قتل، فلا يشترط أن توجد به جراحة ولا علامة ولا للقتل، ويكون القتيل وجد في محل مملوك لأحد أو في يد أحد تحت يد أحد، وأما في صحراء ما يثبت به اللوث على جماعة مخصوصين، إلا أن تكون علامة أخرى. ومع إنكار المدعى عليه، أما إذا قدر انتهت المسألة. وهذه لا تأتي إلا في الدم، ما تأتي في الجروح ونحوها، القسامة ما تجي إلا في الدم، في النفس ما تجي قسامة في غيره. وكذلك يكون الاسم المعتدى عليه مسلما. ويقول عن رجل من الأنصار أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كان ذلك بجري، وقضى بها الرسول صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في كثير ادعوه على اليهود. نعم. يقول أخرج البياقي عن اسمه قال أن القسامة كان في الجاهلية قسامة الدم، فأقر الرسول صلى الله عليه وسلم على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها بين أناس من الأنصار من بني حارثة ادعوا على اليهود. صلى الله على سيدنا محمد وآله. فالأئمة الأربعة أخذوا بهذا الحديث وإقرار القسامة في الإسلام. وإذا كان في العمد وقامت القسامة على أن القتل بعمد، فعلمنا مذهب الشافعية والحنفية أنه لا قصاص ولكن يستحقون بها الدية. وقال المالكية وكذلك المروي عن أحمد ألس عندهم أنه إذا حلفوا على أنه قتل عمد فيكون فيه القصاص أيضا، إلا أن يعفو كما تقدم معنا في شأن القصاص والعفو. إذن لا خلاف في وجوب في حجية القسامة ووجوب الدية على عواق المدعي إذا كان العقل خطأ، إنما الخلاف إذا كان القتل عمد. فيقول المزملة المالكية والحنابلة أن القبض يجب ويصح، ويقول الشافعية والحنفية لا قبض فيها وإنما يكون الاستحقاق بها الدية فقط. جواب صلى الله على سيدنا محمد وآله. يقدعون يدرواه مسلم ما بله فوجد من عباد مات ناقة صلى الله عليه وسلم متفقون عليه. ثم ينتقل بعد ذلك إلى الكلام على قتال البغاة، وذكر فيه بعض الأحاديث المرفوعة، والموقوف هو الأصح على سيدنا علي، فإن علمت من أكثر أحكام قتال أهل البغي من عند سيدنا علي بن أبي طالب الذي حصل البغي في وقته عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وخص بعد ذلك في أبواب الفقه وكتب الحديث بباب مخصوص فيما يتعلق بقتال أهل البغي. والأصل في الأمر بقتالهم جاء في الحديث، ولكن تفصيل الأحكام روي بعض مرفوعا، والأصح وقفه عن سيدنا علي بن أبي طالب باب مدينة العلم رضي الله تعالى عنه وكرمه وجهه، وأصلح الله أحوالنا والمسلمين ووقعنا الأسوى والأدوى، وأصلحنا السر والنجوى، وأمرنا في ذات جوده، وأسعدنا بالسعادة الكبيرة، سار بنا في خير سيرة، وفرج كروب الأمة أجمعين، دفع البلاء والسوء عنا وعنهم ظاهرا وباطنا، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.